نعم لم يكلم الله عز وجل عبادة أو يكلم أحد في عبادة من فوق سبع سماوات، يكلم النبي إلا في الصلاة. كذا لما تكلم في الأرض مع موسى قال وأقم الصلاة لذكري إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فذكر أمر الصلاة صلى الله عليه وسلم وكان يوصي بها قبل وفاته، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فهذه كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. وبين أن من علامات المنافقين القيام إليها بكسل، وأن حينئذ علامات المخلصين الموحدين أن يقبلوا عليها بنشاط وهمة، لأنها قرة عين لهم. قال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فلنبدأ بالمسائل المتعلقة بالصلاة. خرج بعض إخواننا من المشايخ بحث قرر فيه أن الصلاة في المسجد مستحبة وليست واجبة، وهذا وإن كان أحد أقوال أهل العلم لكن هذا القول خطأ، فقد استدل بأن هناك صارف يدل على وجوب الجماعة، يدل على استحباب الجماعة، وهو في حديث عتبان بن مالك، وأنه قال تعال يا رسول الله صلي فإن السيل يحيل بيني وبين مسجدك، قال والسيل ليس طول الوقت، هذا السيل ليس طول الوقت، فقال حينئذ هذا يدل أن الصلاة في المسجد مستحبة وليست واجبة. وهذا لا شك خطأ، لأننا حينئذ سنترك من كلام النبي والصحابة ما هو ظاهر ونأتي لهذه المشتبهات. فطريقة الراسخين في العلم أن يحملوا إيش؟ المتشابه على المحكم لا المحكم على المتشابه. وقد جاء عن النبي أحاديث تدل على أن صلاة الجماعة فرض، ثم عن أصحابه بأبيه وأمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام وأخلف رجل يصلي بالناس وأذهب وأجمع حزم من الحطب وأحرق بها بيوت الذين لا يشهدون يعني صلاة الجماعة، فهل النبي يهم بمنكر؟ هممته، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. ومن الآثار قول ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فقال النبي فقال ابن مسعود لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف، البعض عادة عنده يعني نعم إذا ما حط صحاي نعم ما حط ساعة ما يحط ويتخلف عن الصلاة، كل يوم صلاة عشر متخلف عنها أعوذ بالله، لا زال القوم يتأخرون عن الصلاة حتى يأخرهم الله يعني في النار. لو فعلتم مثل هذا نمت عن الصلاة يعني تركت صلاة العصر خاصة صلاة الذي هي وسطى مثل صلاة العصر، لتركتم سنة نبيكم كما يفعل هذا المتخلف، لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم إيش ضللتم. هل يقال في المستحب ضللتم؟ من خالف ابن مسعود فأنكر علي لما قال ذي الجملة كيف ستقول ضللتم هي مستحبة، فصار كأنه اتفاق ظاهر اتفاق السلف من الصحابة أن سماه ضلال ولم ينكر عليه أحد، قال لضللتم لو تركتم سنة نبيكم ها لضللتم، فحينئذ ضل كل من بقي في بيته يصلي ويترك الجماعة ولو صلاة واحدة، فإن عنده من الضلال بقدر إيش عنده من الضلال بقدر إيش ما ترك من صلاة الجماعة، نسأل الله العافية. وكلما كانت الصلاة ذات أهمية كصلاة العصر والفجر كان ضلاله في التخلف عنها أو العشاء أشد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد أثقل صلاة في صحيح البخاري على المنافقين صلاة إيش العشاء والفجر وليعلم ما فيهن لا توهن ولو حبوا ولو أتوهن ولو حبوا، ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة كما قام كأنه قام نصف الليل، فلو صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف قال لتركتم سنة إيش نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضررتم، هذا واضح في وجوبها. وأما الجواب عن قوله عن قول الأخ الذي كتب من المشايخ رسالة جعل هذه الأحاديث وهذه الآثار صارفها أنه إيش قال تعالى يا رسول الله صلي في مكاني حيل بينه وبينك هذا السيل، والسيل لا يأتي كل العام. طيب هذا المتسمى تمسك بالمتشابه، هذا الرجل هل عندنا أنه كان يسمع النداء؟ قال الإمام أحمد في مسائل عبد الله ولده قال تجب الجماعة على من سمع النداء بحد يعني وبعد وقت هدوء الرجل والفجر إلى آخر صيت أو صوت المؤذن، فإذا كان لم يسمع كان يكون في استراحة بعيدة عن البلد، هذا لا يجب عليه الجماعة، واضح لأنه لا يسمع النداء. طيب فحينئذ الدليل إذا تطرق عليه إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، عندنا محكم النبي يقول أحرق البيوت ثم تأتي بمثل هذا النص، وابن مسعود يقول قد ضل من فعل ذلك، إذا لا دليل عندنا أنه خاصة أن ذاك الرجل إيش أنه ذاك الرجل يسمع النداء، ما عندنا دليل. نعم ما عندنا دليل أن ذلك الرجل يسمع النداء. وقال ابن مسعود أو غيره ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الصلاة إلا منافق إيش عليم النفاق، أعوذ بالله، معناها لو النبي علم أنها للاستحباب من ربه لبين لهم ذلك، ما يشق عليهم يعني ويجعلهم كل صلاة يأتون كل صلاة لهم سعة، كان بين لهم أين بين لهم الاستحباب، هو قال أحرق بيوت من لم يأتي ويصل، فكيف نصرف هذه الأساطين والجبال الشامخات من النصوص الدالة على وجوب صلاة الجماعة بمثل هذا النص المحتمل وهو من المتشابه، فليست هذه طريقة الراسخين في العلم أن يتركوا المحكم ويذهبون ليش المتشابه. فإذا قال قائلها وأيضا علماء كبار قالوا بذلك فقالوا تجب الجماعة لكن أداؤها في المسجد مستحبة كما ذكر ابن قدام المقدسي صاحب المغني، نقول العلماء وإيش يحتج لهم ولا يحتج بهم. ألم يقل ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له؟ وابن تيمية معروف بقوة التحقيق، فجعل حتى الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة لقوله لا صلاة له إلا من عذر، على أنه مع أنها هذا شيخ الإسلام لكن قوله فيه نظر من جهة أنها شرط لأنه أثبت صلاة الفذ، لكن تجوز مع أو تصح مع الإثم، تصح مع الإثم. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأولئك كانوا يتخلفون عن الصلاة أعيدوا إيش أقضوا صلاتكم، صح؟ لو كانت إيش ما تصح لما يصلون الفذ كان يقال لهم إيش أنا ما حركت بيوتكم خشية عن النساء والأطفال، لكن إيش أقضوها أقضوها، ما أمرهم أن يقضوا الصلاة، فدل على أن تصح لكن مع الإثم. أما القول هذا بأنها مستحبة فإنه قول مرجوح، قول بعضهم فرض عين فرض كفاية مستحبة أصح ذلك أنها فرض عين على كل أحد إلا النساء، النساء صلاتهن في بيوتهن خير لهم، فلا ينبغي الإنسان يتشبه بالنساء فيجعل صيته في المنزل ولكن النص استثني فيه، لا لا أبدا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في المساجد، قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، عذر مثل
خوف مرض،
جاء العلماء وذكروا العذار وهي المسألة الثانية، فمن الأعذار مثلا خوف الغريم، ما عنده فلوس وغريم شحيح يقول والله إذا شفتك نجيب معي الشرطي ونقبض عليك ومدري وش يقول له، هو ما عنده سداد كما يفعل أهل الشح، فيخشى إذا جاء المسجد يلتصق به غريمه ويفرح قدام الناس وما عنده مال يسدده حاصل له ظرف، فله إذا خاف غريمه أو خاف اللصوص في الطريق أو كان هناك دابة منفلتة كالكلاب أو نحو ذلك وخاف على نفسه فله أن يصلي في منزله. ومن الأعذار أيضا المرض، وليس أي مرض، إنسان يشم الهواء فيرى زكام خفيف لا هو مؤثر على بدنه ولا مؤثر على ولن يزيد في مرضه، حينئذ يتعلل بالمرض؟ لا، المرض اللي فيه مشقة إذا جاء صلاة الجماعة، أما المرض الخفيف فإنه لا عذر له فيه. نعم، يكال الصحابة يقولون لو رأيتنا يعني إن الرجل تخط قدماه تخط قدماه في الأرض يقام في الصف، يعني واحد مع اثنين ويشيلون المريض تخط قدماه، فشوف مع مرض الشديد لم يأخذ الرخصة يجي المسجد يصلي وتخط قدماه بالمرض، والرسول صلى الله عليه وسلم يغمى عليه ويرش بالماء فيفيق وصلي الناس وده يصلي خايف انه ما يصلي جماعة وما اخذ عذر يصلي في بيته، الا لمن فكت رجله صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم، نعم صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. وما مر معكم من صلاة أنس دخلوا عليه بعد صلاة الظهر أو صلي في بيته، فهنا احتمالات أيضا تمسك المتشابه، احتمال أنس آخر عمره تعرف كان شيخا كبيرا يصعب عليه الذهاب المسجد يشق عليه مشقة، احتمال أنه لا يسمع النداء، فكيف نترك تلك الأساطيل والنصوص لمثل هذا المتشابه للمتشابه؟ نعم، وهذه ليست طريقة الراسخين في العلم. نعم، ومن الأعذار أيضا المطر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن في آخر الصلاة أو في أثناء بدء الحي على الصلاة أن يقول صلوا في رحالكم، المطر من الأعذار بتمنع الناس يخرجون، ولو توقف المطر السيول اللي في مجتمع المسجد تقطع النعال وتقطع تخرب السيارة ما كلفك الله، الحمد لله صلي في بيتك لكن احنا اذا صليت في بيتك مع العذر صلي جماعه، صلي بزوجتك، صلي باحد، كما كان العلامة الألباني يوصي بناته يقول اذا صليتم انتم في البيت وانتم نساء صلوا يا جماعه افضل لكم، يعني ولو صلت كل واحد بمفردها جاز، لكن افضل للنساء اذا صلينا في البيت ان يصلينا ايش جماعه. حرص الجماعه عظيم يا اخواني، حرص الشريعه على الجماعه، يعني في الحرب في الجهاد هل رخص لهم؟ هل رخص لهم؟
لا،
ما رخص لهم، ما رخص لهم في الجهاد. أمروا أن يصلوا صلاة الخوف، ما أمروا أن يصلوا وحدانا أبدا، أمروا أن يصلوا صلاة الخوف. وتعرفون جاءت فيها نحو ستة سيرة أو ستة صفات أو نحو ذلك، فهذا يدل على حرص الشريعة على صلاة إيش؟ على صلاة الجماعة. ومن الأعذار أيضا خشية تفويت مصلحة أو ضرر يحصل للشخص في ماله، كان إذا جاء الجماعة مثلا يأتي اللصوص يسرقون من البستان ثمر فيبقى يحرسه ويصلي مكانه كما يفعل الجند الآن في سلاح الحدود، صلي مكانه لأنه إذا راح بعيد في المدينة وترك الحدود سرق دخل الأعداء، فيصلي مكانه. لكن لا ينبغي أن تكون هذه المصلحة نعم نزوة وشهوة، هذه المصلحة إذا تركت حصل له ضرر. يعني مثاله مصنع اشتغل 16 ساعة للإنتاج، 16 ساعة، ولو راح تلفت يعني يذهب أزارير معينة يسويها، لابد أن يصلي بقربها ثم يرجع في 3 دقائق ويرجع ولا تتلف المصنوعات. فإذا ذهب إلى الصلاة وتلفت هذه المصنوعات حصل ضرر في المال، والشريعة جاءت حفظ المال كما في ضرورة الخمس. وكذا الطبيب يسوي عملية جراحية 12 ساعة بالأعصاب، فإنه يجمع الصلاة وله ألا يأتي المسجد لكي لا يتفوت النفس، لأنه راح يصلي ويجي إلا المريض خلاص انتهى. نعم، فهو يصلي بجانبه ويجمع الصلاة المشقة، كما قال ابن عباس جمع النبي كما في صحيح البخاري بين الظهر والعصر، إلى أن قال إيش قيل له في المدينة كيف يعني في المدينة غير سفر ولا مطر، قال ليرفع الحرج عن أمته، يرفع الحرج عن أمته. أو يكون الإنسان عنده ما يسمى بإغماء النوم، ما يقدر يقوم حتى لو نام بدري، عنده مرض يستغرق في النوم لدرجة أنه يكون في مثل الإغماء، يأخذ أدوية ما ينفع، ينام بدري ما ينفع، ولا يدري ما يقول، كما جاء في حديث صفوان المعطل عند الترمذي اشتكت امرأته الصالحة للنبي زوجي يا رسول الله ينام تطلع الشمس والغيرة النساء اليوم متى تتمم لسان حالها، أنا أهين قمت لسان حالها فيه العافية إن شاء الله، وقايم لها الساعة 9 رايح عملها ولا تذرب عليه ولا شيء ولا تنكر أبدا. نعم والله راحت علينا، وش يعني راحت، وين اللي يقضوا، وين حف الزوج على ياخذ منبه زين 9 منبهات منبه يطفيه هنا وهنا لين يفيك، وين هذا كله، وين إغلاء التكييف عليه، وين تساهل تساهل. هذه المرأة الغيرة ذهبت للرسول تقول يا رسول الله زوجي ما يقوم لين تطلع الشمس، زعلانة، الله أكبر زعلانة، مو تقول يا رسول الله زوجي ما يعطيني ثمن أثاث في المنزل أبدل كل عيد، أو كما يفعلن النساء شكواه من الزوج إنه ما يوسع بالنفقة وهو محدود الراتب، يعني هذه شكواها اليوم رديني، نادر من النساء من تجد مثلها، يا رسول الله ما يقوم لين تطلع الشمس. واستدعي الرجل، استدعي من قبل الرسول. فقال إن يا رسول الله أهل بيت عرف لنا هذا. فضمن في عذره ما ذكره صاحب التحفة أن يحصل لهذا البيت وهو أنا شبه إغماء، يعني إغماء، فلا أستطيع أن أقيم صلبي للصلاة، ما أدري ما أقول. فالنبي عذره، فمن كان عنده مرض يشبه الإغماء ليس النوم المنافقين، يقوم بس يقول وش أسوي، خلنا نام على ويغلب النوم ويستطيع. هذا الكسل يختلف عن المرض اللي يشبه المرض النوم اللي يشبه الإغماء. واضح أنه إذا نام يصير شبه إغماء، هذا يختلف الأمر في ذلك. ومن الأعذار أيضا التي تجيز يعني الصلاة في المنزل، عيادة المريض، يكون عنده أمه مريضة وتأخذ أكسجين وهي نايمة مسكينة تتلفت كذا وكذا، يتلفت راح الأكسجين على قعدت، إذا راح المسجد وجاه زرقت وتوفيت، داج واحد ناوبون عليها يحطون أكسجين في المكان ويقعد يعودها ويعطيها الدواء في وقته. فهذا أيضا مما يعذر عن صلاة الجماعة عيادة المريض. أو من الأعذار أن يزيد في مرضه، نعم أنه جنب ويوم بارد شتاء بارد، ويخشى أنه إذا خرج مع أنه تنشف زين يعصف به الهواء ويحصل منها الانفلونزا، وهي طبيعي قد يتوفى، يعني فيه نسبة في العالم أظن يتوفون في الانفلونزا يموتون. فإذا خاف المرض أو زيادة المرض أو تأخر البرء إذا خرج للجماعة، كان يكون في شمس فإذا خرج فاقد سوائل أو عنده نقص تروية في الدم أو ضغط أو شيء، خرج في الظهر في الشمس يزيد برء، يزيد معدل إيش أيام شفائه، أو يتأخر برؤه، فإنه حينئذ يجوز أن يصلي فين في المنزل. ومن ذلك أن يحضر الأكل، أن يحضر الطعام أو يعد، يعد كما عن ابن عباس رضي الله عنه ذكره أنه مثلا قاعد شخص استوى الأكل صاحب البيت كما يفعل، يلا يلا شوي شوي استوى، يلا شوي بس شوي، هذا المتربص اللي يحتمل في أي لحظة يستوي، نعم يجوز له أن يمكث. أنه بيصير إيش قلبه مع إيش مع الطعام، وأنه إذا راح المسجد ورجع برد عليه، وأنه فالاثنين إذا وضع الطعام في حديث صحيح، إذا وضع الطعام إذا قدم العشاء يقدم إيش لا طعام لا صلاة حضر الطعام صحيح، لكن في حديث أثر ابن عباس يدل أنه حتى وهو يعد يوشك في أي لحظة، وهو ربما في الصلاة أن يوضع، كان تكون دقائق، والمرأة ما عندها ميزان إلكتروني، المرأة تعرف ترجع إلى تجربتها، نظر نجر الطعام والذوق، وتنخس أحيانا إذا كان لحم أو شيء بالشوكة أو شيء، تشوف فلان ما عندها يعني شيء مضبوط، تقول لك شوي يصفر شوي، وهكذا شوي شوي إلى أن ربما وضع الطعام أو يوضع الطعام وأنت في الصلاة. فعند الإعداد كما جاء أثر ذكر ابن حجر فتح الباري، حتى عند الإعداد إذا كان يوشك يعني في أي لحظة قبيل يخرج أثناء ما يمشي للصلاة، أنه يكون موضوعا حتى لا تعلق نفسه بالطعام، جائز أن يجلس ينتظره إذا كان يسيرا. ما لم يعلم من امرأته أنها خرقة لا تحسن إيش تقدير الوقت، تقول يلا شوي وتعطي لها بعد العصر مثلا، إذا عرف ذلك أن مسكينة ما تضبط خرقة، في كل النساء مو بواحد، بعضها يعني خرقاء ما تحسن، كل وبعدين جرب عليها ان شاء الله بيستوي على العصر، يقول بيستوي بعد المغرب، على المغرب يستوي الساعة 9 بالليل، فهذه لا يعتبر بها لأنها ما تضبط، يروح لصلاته وهو مطمئن. نعم. طيب، ومن جرب المجرب كما يقول العامة فعقله مخرب، من جرب المجرب عقله مخرب، نسأل الله العافية. هذه يعني من أعذار إيش؟ من أعذار الصلاة، وليس البيع والشراء من أعذار البيع الصلاة، بل أنه إذا باع بعد النداء الثاني بطل بيعه كما يفعلون هنا. وأنصح طلاب العلم أن لا يسمحوا للباعة متجولين هنا أمام المسجد، أول ولي الأمر نهى عن ذلك، وجانا توجيه من الوزارة بمنع كل اللي هم أئمة المساجد، بمنع كل أهل الساحات، لا يبيعوا في الساحة ويحرجون الإمام، يبيعون في الساحات مو مكان بيع، نهت الدولة عن ذلك، خاصة إذا كان يؤخذ الناس عن النداء الثاني. كم مرة جيت طلع المنبر وقاعدين يبيعون، وأزجرهم في كل مرة ولا ينتهون، سبحان الله، الجمعة اللي بعدها، الجمعة اللي بعدها، شغف الشيطان يحل البيع ذاك الوقت لأنه معصية كأحسن ما يكون، يحل الشيطان إيش البيع والشراء، نسأل الله العافية في ذاك الوقت اللي يحصل فيه ما سمعت، يحصل فيه ما سمعت من الكسب والفتنة بالكسب، تجد سبحان الله بضاعته حتى تكون أحيانا إنه هذا الوقت الشيطان يثيره، والعكس تلقاها أرخص باع اشتر، كما قال ابن تيمية عند المهام في العبادات يحضر وسوسة الشيطان للإنسان، يحضر. نعم. وربما لو كنت باع على قارع طريق البحر ما كسب مثل المسجد، استساعد ايه شياطين تلمل لها الناس ايه، فيصير يجي دائم. نعم. وهل يجوز الاستعانة بالشيطان مثل هذا؟ سمعت بعض القصاص، تعرفون الآفات ترتبت على سماع القصاص، وإذا ضاع لك مبلغ 10,000 قم صلي ركعتين بيدلك الشيطان عليها، هذا صحيح هذا؟ الحمد لله أن المساجد الآن تطهرت من هؤلاء، أشكر ربي لا إله إلا هو على نعمة تعيين صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف، والله هذه الزبالات التي كنا نعاني منها نظفت منها المساجد، نشكر الله. حتى من كان منهم بدأ يبطن هذا ويحاول يحاكي طريقة السلف، لو قلنا أن عنده نفاق يقول حتى الآن فصل، يبدأ يقول من اللي يحبونه الوزارة، ويصير يحضر من بعيد بعد، ويصير يسوي مثل عشان يبقى في مكانه ربما. فالمقصود أنه يعني نعمة عظيمة أنه خلت المساجد من هؤلاء، نسأل الله العافية والهداية للجميع. طيب، بعد هذه المسألة العذر في الجمعة أيضا ينسحب في أعذار الجماعة، كل ذكرناه في عذر الجماعة ينسحب عليه عذر إيش؟ الجمعة. لكن إذا ترك 3 جمعة من غير عذر إيش؟ طبع الله على قلبه. إذا ترك 3 جمعة متتالية من غير عذر طبع الله على قلبه، فحينئذ كيف الطبع هذا؟ ما معنى؟ قال ابن عبد البر هو مثل حديث إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فيبقى قلبه إيش؟ أسود مرباد مجخر، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، هذه نتائج طبع القلب، يصبح ما يقبل الحق إذا نصحته، طبع الله على قلبه، تهاون في 3 جمعة متتالية طبع الله على قلبه، ما عاد يقبل الحق، تركها تكاسلا، أما لمرض في مستشفى أو لعيادة مريض أو مطر أو غير ذلك. حتى في الجمعة يجوز، نعم، في المطر. قال في صحيح البخاري خطبنا ابن عباس في يوم الردغ طين، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال قل لهم صلوا في رحالكم، وهي جمعة، فالجمعة حتى في المطر يشترك، البعض يتوهم من ما ذكرناه فقط في الجماعة، حتى في الجمعة إذا نزل المطر، لكن يصليها في البيت هو له ركعتين ولا يصليها أربع إذا صلى الجمعة في البيت؟ ها الأخ من الخلف أي نعم، صليها ركعتين في البيت ولا أربع؟ صليها أربع، أصفت وفقك الله، صليها أربع ظهرا، لأن شرط الجمعة وشه كما قالوا على البر الخطبة، فإذا لم يكن خطبة صلىها أربع، شرط الجمعة الخطبة. أحسنت، فيصليها ظهرا. فهذا من الأعذار، فهذا من الأعذار المطر حتى في الجمعة. طيب، ننتقل حينئذ للمسألة الرابعة، الفوات. الفوات ما يتعلق بالصلاة، أحكام الفوات. نجد كثير من الناس تفوتهم صلاة الجماعة ويصلون إيش؟ جماعة ثانية. بشر النبي هؤلاء فيما كما في مسند الإمام أحمد: من أتى، من توضأ يعني وأحسن وضوء، أو كما قال: فأتى ووجد الناس قد صلوا، أتى ووجد الناس قد صلوا، كان له أجر من حضرها وصلاها. فهؤلاء لهم نفس أجر إيش؟ من صلاها، بقيد ما هو الاهتمام، الاهتمام أنه يريد أن يصليها جماعة، ما تفوت الجماعة. فما شعر إلا إخواننا شاحنة الزبالة قاعدين قدامه يضرب بوري، أصبر عندنا وظيفة، عندنا لا إله إلا الله، يرجع وراء وراء سرة وتطلع ذاك اليوم ست حاويات، كل ما يفضون شيء فض جاء والناس صلوا، هذا له أجر إيش؟ من حضرها وصلاها. لكن تقول له الزوجة الصالحة: الصلاة يا أبو غالب، الصلاة تقول شوي بس، شوف عندي رسائل أشوفني الصلاة. يقول لحظة برد، راح لقي الناس إيش؟ طلعوا. هذا له أجر وصلاها. هذا يدخل في حديث الأذان: الناس تأخرون يتأخرون حتى يأخرهم الله إيش؟ في النار. وأيهما أفضل؟ يعمل بحديث كل خطوة له أجر قيامة وصيامة، نتحيوا في مسجد كل خطوة، إذا اغتسل يوم الجمعة وجاء ولم يفرق بين اثنين ولم يلغوا كما قال حديث، فله أجر كل هذا. يصلي في مسجد حيه ويفوته الدرس، أو أنه يصلي في المسجد ويلحق درس الجمعة، أيهما أفضل؟
صلي في المسجد.
ما لكم تنتمون كذا خايفين؟
السؤال
يصلي، يقول أنا عندي مسجد حي أبلحق الصلاة، أصلي في مسجدي لأني بروح للمسجد مشي. فأنا الحديث: من صلى، من مشى إلى المسجد ولم يركب وبكر يعني وارتك وابتكر أو قال، كان له أجر سنة كل خطوة قيامها وصيامها. هذا الحديث ما حكمه بشير؟ جيب الجواب، أيهما أفضل؟
يبدأ يذهب للمسجد اللي فيه علم، ليس مسجد
كيف
حي.
واحد سوالي كذا بعيد، يعني مثلا يجي من حي التيسير مشي، كيف كيف يصنع؟
يركب ويذهب إلى المسجد اللي فيه علم.
ترى يسوون هذا الآن علامة النصر، النصر أو الشهادة. الجواب
العلم أفضل.
حضور عشر مجلس علم خير من هذه الخطوات، فضل علم عموم الناس خير من فضل عام. فلربما الكلمة اللي قالها المعلم في أول الحلقة نجاتك، نجاتك فيها من نار تلظى لا يصلاح الأشقى، فك لك شبهة في التعامل مع النساء، كيف طريقته تعامل مع ولي الأمر، كيف طريقته، كان عندك شبهة فيها، فافتتح المعلم كده قدرا أول الكلام بهذا، ورحت في مسجد صليت وجيت آخر الناس، أنت وابنك وأنت ولدك أنت وجماعة معا، تركت الصلاة في المسجد وفاتك العشر الأول، أيهما أفضل؟ لا شك فضل العلم خير من إيش؟ فضل العمل، وما يلقاها إلا العالمون. نعم، أعرف واحد حرم هذا الفضل سنة، صلت عليه قال والله عندي مسجد هناك في أبحر أروح كل يوم، ويترك المجالس، يترك تعليم أولاده حضور مجالس العلم والاستفادة، فلا زال جافيا حتى ربما صار عنده كسل. فينبغي الإنسان أن يجتهد في طلب العلم ولا يقدم عبادة عليه أبدا، يجاهد، أنه من تهاون في النعمة سيحرمها وينقل من البلد الذي فيها العلم لأنه تهاون لما كان فيها. نسأل الله العافية. طيب، فعلى المسلم حينئذ أن يعتني بهذه الصلاة، فيأتيها يا إخواني وهو منشرح، لا يأتيها بثقيل عليه، فكر كيف الفوات والحيلة لتركها. متى تصبح ثقيلة؟ خلوها المسألة الخامسة. ليش تأخرون؟ هي نفس المسألة عفوا، فلماذا التأخير أصلا عن الصلاة؟ فإن النبي قال لا يزال الناس يتأخرون حتى يأخرهم الله وين؟ ها؟
بالنار،
حتى يأخرهم الله بالنار، يعني كما قال بعض العلماء. سبب التأخير عن الصلاة هو نفس الكلام اللي يوجه للمقبور، لا نعلمك حتى أدخلناك الجنة، يعني حتى ربنا أدخلك الجنة إلا نشيطا على طاعة الله كالصلاة، والآخر إلا بطيئا عن طاعة الله كسلان. يعني سبب الكسل عن الصلاة والثقل فيها ما ذكره الله في سورة البقرة، وذكره شرحا لذلك مثل ذلك ابن القيم الله يرحمه ويغفر له، كان يقولون مثل من ابن حجر ولا من قال لابن تيمية لو ما طلع واحد مثل إلا مثل ابن القيم لكان يكفي ابن تيمية، فكيف وملأ الدنيا علم الله يرحمه من اثنين. فكان في ابن القيم في واد، وما حصل له من ارتقاء بعد تعرف على شيخ الإسلام حضور دروسه في واد ثاني. هذه بركة من الله أن يعرفك الله على شيخ علم يسقل علمك ويطورك العلم، وكذلك كان ابن القيم فتعرف على شيخ الإسلام حتى قالوا لو لم يكن عند شيخ الإسلام حسن إلا هذا ابن القيم يكفي. الله يرحمه وفقه. فذكر ابن القيم إيش العلة في ثقل كثير من الناس عن الصلاة، يروح لك أسلان يعني ويقوم شوفه كيف السرير إذا كنت إن صحت أبي أعطيها بقطع يمحك حك رأسه ينظر كيف الحل، يعني كأنه يقول كيف الحل. إيه نعم. قال وإنها لكبيرة إلا الخاشعين. قال ابن القيم فتصبح هذه الصلاة قرة عين إذا أقبل على الله فيها بقلبه وقالبه، فالله يشكر له ويجعله لذة فيها، تصير خفيفة ولذة أشد من لذة لقاء الأحباب، على ألذ الطعام، على أجمل الهواء والمناخ، على أجمع الخضرة والمياه، ألذ من هذا اللقاء، لقاؤك بالله في الصلاة. فتصبح ثقيلة إذا أهملتها من جهة الخشوع، من جهة ما ذكرنا في خطبة الجمعة متابعة النبي أفعالها. يعني أحيانا الإنسان يعرف كيف النبي كان يفعل في الصلاة، الفكرة في الصلاة خليه ينسي وانشغال أن يرفع يده مثل ابن عمر يقول الله، يقول يا طالب علم ليش سويت كذا، يقول الله أعرف كذا بس مشغول ذهني أني أنفذ. فلا ينشغل ذهنك حتى تنفذ الطرق الصحيح في الصلاة، ترفع يديك زين، تخشع، تعرف الكلمات اللي تخاطب بها الله، التحيات ما معناها، الله أكبر ما معناه، حينئذ تصبح يقول المقيم قرة عين لك، مستحضر الملك المملوك أمامك خاشع فيها. أما إذا كانت ليس كذلك مجرد حركات تفعلها لا خشوع فيها ولا روح، والله بتصير ثقيلة طبعا. شوف الحين اللي يسمونه الجن، واللي يسمونه الجن ولا الجن، النوادي الرياضية جن جن جم، ايه يروح له أول خمسة أيام عشر أيام بعدين يثقل يقول بحين بدل ملابسي وأقعد، ويفوت عليه ثقيلة لأنه مجرد حركات، لكن لم يرجو ثمرتها مثل الصلاة وخشوعها وتصير قرة عين وراحة له
يعيد 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 ويستمر.
أكثر من لقيتهم قال والله إحنا نقعد ندفع فلوس على 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 أمر يضيع علينا المال، نقعد بس شهرين وننقطع. إيه غير الصلاة، هي الحركات حقة الجيم هذه اللي يسمونها الرياضية، هي حركات فيها خشوع وخضوع، تتعبد الله من ترفع يدك، تعبد الله من تركع، مو تركع تخفف وزنك أو تروع عن نفسك أن الدم يتحرك وتحس براحة بعدها، لا أبدا. فحينئذ يقول ابن القيم الصلاة الخاشعة هي رجع العبد هذه الصلاة قرة عينه ويعيدها ويجيها خفيف لا تثقل عليه. وين قرة العين الآن؟ أكثر المصلين إن خشع في الركعة الأولى أو القيام وأول كلام للإمام قراءة لا يخشع في آخر القيام، فضلا عن الركوع فضلا عن السجود، يخشع لأول ممضة وليس له حتى العشر، فكيف تكون قرة عين له إلا يسحب نفسه له سحب، وربما يأتيه داعي الرياء لضعف إيمانه إلى آخره. يقول الحين ما يشوفوني في المسجد وش يقولون عني، ما يشوفوني في الحلقة وش يقولون عني، نعوذ، هذا رياء وسمعة. فيجب على الإنسان أن يخلص دينه لله في الصلاة هذه ويعظم قدرها ويخضع ويفعلها في كل مرة تعبد لله، يقول رايح أتعبد الله في هذه الصلاة، رايح أرى الناس ولا رايح أسوي مهمة وارجع دنيوية. أفضل استعينوا ولن تحصوا يقول النبي، واعلموا أن خير عملكم الصلاة. إذا من محفزات الصلاة أن تجعلها قرة عين كما تقدم، تخشع فيها وتتابع فيها النبي صلوا كما رأيتم يصلي، وتقرأ في فضائلها. فمن فضائلها ما تأتي في المسألة الخامسة، أولا تستحفظ فضائلها حتى تسبق لها. يقول النبي من حافظ 40 يوم على تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من الشرك وبراءة من إيش؟ من النفاق، براءتان. هذه فضل من يلحق تكبيرة إيش؟ الإحرام. فيقرأ هذه النصوص ويقرأ أن هذه الصلاة 27 درجة تضاف إلى 50 صلاة، لأنها 5 × 50 قال الله، كم يصير لهم الأجور؟ عظيمة. وأنها تكفر عنه الذنوب كما في حديث ذكرناه في خطبة الجمعة، كأن أمامه نهر يغتسل منه 5 مرات. هذه النصوص إذا استحضرها فإنه حينئذ يقبل على الصلاة، يقبل على الصلاة. ولا المرأة تمتعض وتقول ليتني رجل، لا، أنت يا أختي إذا صليت في بيتك لك مثل أجر الرجل وزيادة، كما قال علامة الألباني في امرأة مكية ما تذهب الحرم المكي تصلي في مسجد الكعبة، أو امرأة مدنية فلها 1000 صلاة وزيادة، لأنه قال خير صلاتها في بيته، فلها 1000 وزيادة المرأة في بيتها. كيف الشريعة عليهم تحفظ المرأة خلت لها أجر أكبر، يقول لها قاعدة في بيتك خير لك، لأنك فتنة خروجك، صار لها 1000 وزيادة إذا صلت وين؟ كانت مدنية فصلت في بيتها، صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. فقال الألباني إذن إذا تركت المسجد النبوي صلت في بيتها في المدينة فلها 1000 وزيادة تحفظ نفسها. نعم، ومع ذلك لا تمنع عماء الله إيش؟ مساجد الله يشرع يجوز، لكن الأفضل أن تصلي في بيتها وهي يعني ساقط عنها الجماعة. طيب، ومن مسائل الفوائد يعني لنأخذ عدة مسائل في الفوات، خلينا في المسألة الخامسة في الفوات. إذا جاء والإمام في التشهد أكثر الناس يتنادون، أخذا بقول بعض الفقهاء تدرك الصلاة بإيش؟ بركوع. فيشوف الإمام في التشهد فيجي متحمسين البعض وينادي من بعيد، أنت تقول لا تفرط صلاة، تعال نكون جماعة هناك، يفهمها بالإشارة سبحان الله، خاصة إذا وجد معين. فحينئذ كلهم يتكومون الخلف ويتركون الإمام ويصلون لوحده، لكن أدبا كلهم قاعدين ينتظرون الين الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر الله أكبر، حتى يسوون جماعتين في مسجد. فنقول لهم قد خالفتم النص النبوي، فالنبي كما خرج بعض السنة إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع إيش؟ ها؟ الإمام. فجاء ولقي الإمام في التشهد إيش يسوي؟
يدخل معاه في التشهد.
يقعد معاه بالتشهد. أي نعم. يقعد معاه في التشهد. قال الألباني فله من الجماعة بقدر ما أصاب من الاشتراك مع الإمام. لأنه أمر أن يكون مثل حال الإمام. أكيد ما يضيع والله. يعطي له من أجر الجماعة بقدر ما اشترك. واضح؟ طيب. ومن أحكام الفوات أن بعضهم يعدد الجماعة. وهذا حتى أنكر المجيزين ليش؟ لتعديد الجماعة في المسجد. حتى أنكروه مثل ابن عثيمين يجيز الجماعة الثانية في المسجد الألباني ما يجيزها. نعم. فيجي يسوي يصلي. يقوم السلام عليكم الإمام ويقوم يقضي. يقوم يقضي؟ يقوم يتكون وراه ايش؟ القاضي هذا يتكون وراه جماعة. ثم تجي جماعة ثانية يجي ناس ثانيين ويصير باقي لهم ركعتين أيضا يسلموا الجماعة اللي وراه ويقومون وراه مثل السلسلة لون المغرب. فقال هذا منكر لا يجوز وليس من عمل الصحابة. وقد اختلوا بالجماعة الثانية فذهبوا حنيفة إلى تحريم الجماعة الثانية إلا لا شك عند العلماء في مسجد طريق كالمسجد تروح انت طريق المدينة وتنزل صلي جماعة. ثبت عن أنس أنه دخل مسجد وصلوا في جماعة فأقام وصلى. قال الألباني هذا مسجد الطرقات كما في كتاب ثمن منا. وذهب أبو الإمام أحمد أشار إلى كراهتها والشافعي قال تقل الجماعة الأم وأشار إلى كراهتها. والحق أن الجماعة الثانية الذي منعوها مثل الألباني ومثل أبي حنيفة منعوها من أجل الاتباع. كيف الاتباع؟ قال لاحظنا السلف إذا جاءوا الناس صلوا فينقسمون إلى قسمين. قسم مثل ما فعل النبي قال إيش؟ من يصدق على فلان كان مفترض مع متنفر هذه الصورة. لكن إذا جاء كل مفترضين كابن مسعود وعلقمة الأسود كانوا يرجعون أو يصلون وحدانا كما قال الشافعي. واضح؟ فالذي قال من يصدق على فلان في مفترض مع متنفر فتنفر تصدق عليه. أما مفترضين جماعة جميعا إذا كان مسجد طرقات وإلا لا يعود الناس على الكسل عن الصلاة جماعة الأم فيصلوا في المسجد فيتخذوا الناس ذريعة. تقول الزوجة لصالح لزوجها الصلاة الصلاة يقول أكمل الشاي حقي بس في جماعة ثانية نسأل الله العافية. فتضع في الجماعة الأم اللي هي 27 درجة تضعف. هذا المانع أو الكاره لها ما في نص يكره إلا العمل النبوي فقط. ليش منعت المولد؟ قال العمل النبوي يدل على منع إيش؟ المولد الذي تركه. فنقول ليش تكره يا شافعي يا أبو حنيفة تحرم؟ قال لأنه لم يكن عليه العمل إلا في الصورتين ذكرنا مسجد جماعة مسجد طرقات أو مفترض ومع متنفذ. أما مفترض مع مفترض ابن مسعود الذي قال عنه الذي رضيته لأمتي ما رضيه لابن عبد جاءه طلابه وجلنا صلوا ورجع ولم يصلي جماعة ثانية في المسجد. أو وقال الشافعي لهم طريقة ثانية الصحابة فإذا دخلوا وجدوا الناس صلوا يصلوا وحدان ما ينضم بعضهم إلى بعض حتى لا تكون جماعة ثانية في المسجد. كل هذا حذر من تمويت وتضعيف الجماعة الأم بزعم جماعة ثانية جماعة ثانية تقتل الجماعة الأولى بزعم أنه فيه فرصة. يعني مثل مثال دارس زمان مثلا سقط يقول لك فرصة دور ثاني. ها الآن في دور ثاني ولا ما عاد فيه مدرس في دور ثاني يقول لك دور ثاني. فحينئذ تضعف الجماعة ايش؟ تضعف الجماعة الأم. ومن أحكام الفوات أن الركعة مع الإمام تدرك بالركوع. نعم. فإذا شاف الإمام يصلي وركع ودخل داخل المسجد متى يعني ندرك الركعة؟ إذا دخل مع الإمام وأدرك الركوع بمقدار تسبيحة. أما إذا دخل فيصل الله أكبر نزل كذا والإمام طلع كذا هذا عليه ركعة لأنه لابد يشترك مع الإمام بمقدار تسبيحة حتى يأدرك الركوع معه. أما كذا لا لابد يستقر مع الإمام بمقدار تسبيحة حتى يقال أنه أدرك الركوع معه فلا يصلح.
فإذا شك قال الله أكبر، جايك مسرع شك وسمع النبي يقول الله أكبر، فشك هل وصل الإمام هو راكع ولا ما وصل؟ الأصل أنه هل وصل للإمام، هو وصل للإمام والإمام راكع ولا ما وصل؟ الإمام قال الله أكبر، فهو الأصل أنه ما وصل في نفسه، واضح؟ لأن الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين في ذلك. طيب، فحينئذ إذا صلى في أحكام الفوات صلى وجد الناس صف وجاء منفردا خلف الصف، اختلف العلماء، منهم من قال هذا مضطر يصلي وله ايش صلاة، والصحيح الذي يراه أن الذي يصلي فذا خلف الصف إنه صلاة باطلة، لأن النبي لمن أبطل صلاة رجل صلى فذا خلف الصف لم يستفصل منه، وجدت مكان ما وجدت مكان، لما صليت، لما صلى لوحده ما اعتبر صلاته، فرأى رجل صلى خلف الصف، وما في الرواية أنه تهاون، لأن الصحابة كان كذا يرسون بعض، كان كعب بالكعب، ومع ذلك قالوا النبي إيش؟ أعد الصلاة. قال الشافعي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فلم يستفصل منه النبي، هل بإمكانك صف؟ هل بإمكانك؟ ليش ما جريت واحد؟ كل هذا ما فعله. إذن كل عمل يفعل الرجل هكذا يخشى أن يكون بدعة. كيف؟ كل إنسان مبسوط بصلاة ما القفش اللي نجره، حرم حقه في الصف الأول، يقول تعال صلي معي، بي حق يستحب الناس وراه وهو جاي من الصف، أو يصلي يشق الصفوف ويروح يصلي بجانب الإمام ويعثر، البعض الناس ما يحفظ والله من حقه يصلي كذا ويجي بيخترق الصف يصلي جنب الإمام، بعد ولي بيضاربك، طيب من حقه يا أخي، لأنه ما فعل ذلك الصحابة أصلا، من جاء متأخر ذاك ما قال النبي ليش ما خرقت الصفوف ورحت مع الإمام صلينا، ليه ما سحبت لك واحد؟ على كل حال قال له أعد الصلاة وانتهينا. لكن كيف يدرك؟ صلى لوحده يجوز، كبر لوحده خلاص، ركع الإمام الله أكبر وركع سبحان الله، أنقذ صلاته شخص وجاء ركع معه، هنا يكون أنقذ صلاته من إيش؟ من أن يصلي فذ خلف الإمام. لكن إذا رفع وما حد جنبه يعيد الصلاة، واضح؟ طيب، فهذا حده، ينبغي أن يدرك واحد بجانبه في الركوع حتى يدرك الركعة جماعة، أما إذا صلى ذلك الركعة فذا فإنه يعيد حينئذ. طيب، ومن أحكام ذلك فيما يتعلق بالفوات وراء الإمام، سئل الإمام أحمد الرجل فاتته الصلاة فيقع مع الإمام في يعني تشهد ليس تشهده، ماذا يقول؟ قال يكرر التشهد تحيات لله تحيات لله لين يقوم الإمام، فيكرر حتى تكون الصلاة فيها صمت، فاجتهد الإمام أحمد فقال كرر التحيات رحمة الله عليه. نعم. طيب، ومن ذلك في أحكام التفويت يعني في الصلاة أنه إذا سلم الإمام يجوز أن يتقدم لأجل ما ذكرنا في صدر الخطبة الثانية الاهتمام بالسترة، فالإمام مالك أجاز أن يتقدم خطوات ليش في الصلاة للمتأخر الفائتة الصلاة له الفائتة الصلاة عنه أن يتقدم للسترة خطوات، ولا يعتبر هذا من البدع، فهو قد انفصل عن الإمام فيتقدم خطوات لأجل يقترب من إيش؟ من السترة، فلا حرج عليه في ذلك. نعم. ومن ذلك أنه يجوز الذي فاتته الصلاة يجوز له أن أو ينبغي له إذا رأى الإمام على حال أن يسجد، لأن البعض وش يسوي؟ يدخل فتاته الصلاة والإمام ساجد يكسل أعوذ بالله ينزل يجيب إيه سجدة بين السماء والأرض، من سجد لا سجدة كانت له كما بين السماء والأرض رفع درجة، فيش يسوي؟ يقعد يعني يقضي وقت في إصلاح كبكة لا ساعة لين يرتفع الإمام ثم يكبر، هذا كسول. ينبغي إذا انتصب في الصف أن يفعل ذلك، أن يسجد مع الإمام. ومن ذلك أن من السنن الغائب عن كثير من الناس على الصحيح عند التحقيق أنه إذا فاتته الصلاة فوجد الناس ركوع يمكن يدرك الركعة، كيف يركع قبل الصف؟ نعم جاء حديث ظاهر ينهى عن الركوع قبل الصف، وحديث أبي بكر ماذا قال في حديث أبي بكر؟ قال زادك الله حرصا ولا تعد، قال الألباني في تمام منه لا تعد، لأنه إيش كان يركض مسرع فقال لا تعد. طيب ولو فرضنا أنه قال لا تعد بمعنى أنك لا تركع قبل الصف لانصرف عن النهي للتحريم إلى الكراهة وخلاف الاستحباب. بأي صارف؟ بأثر أو حديث ابن الزبير قال إذا دخل أحدكم المسجد وجد الإمام من السنة دخل المسجد وجد الإمام راكع فليركع وليدخل في الصف. وثبت عن خمسة من الصحابة أو خمس من السلف، من مسعود دخل ابن مسعود وركع دون الصف وركع معه بعضهم قلده فجاء يقضي فجر ابن مسعود، فهذا أنه من ركع قبل الصف ولو رفع الإمام في الطريق قد ركعت، لك ركعت قبل الصف. نعم طيب، والأحكام في الفوات كثيرة،
الوقت
راح، الوقت اقرأ.